الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني، الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام: 1. وحدت تنفيذ الالتزام. الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 38 حتى الصفحة 44. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. الضمان العام للدائنين على أموال مدينهم. تقضي المادة 235 من القانون المدني بأنه: 1. أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2. جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون. الأصل أن حق الدائن لا يرد على مال معين للمدين، وإلا كان حقاً عينياً، وإنما ينصب على جميع أموال المدين باعتبارها كلها مجموعة مستقلة عن كل وحدة من الوحدات التي تكون هذه المجموعة، وبالتالي يقصد بحق الضمان العام للدائنين ما يلي: 1. جميع حقوق المدين الحاضرة والمستقبلية التي يتكون منها الجانب الإيجابي من الذمة المالية ضامنة لجميع ديونه الحاضرة والمستقبلية التي يتكون منها الجانب السلبي من تلك الذمة. 2. كل مال من أموال المدين يضمن جميع ديونه. 3. كل دين من ديون المدين تضمنه أمواله كلها. 4. مقرر لجميع الدائنين بالتساوي، إلا من كان له حق التقدم، فهذا يستوفي حقه قبل أي دائن عادي. لضمان تحقيق ما سبق ذكره، فقد قرر المشرع السوري وسائل تحول دون قيام المدين بإضعاف هذا الضمان، وبالتالي تعرض الدائن لخطر عدم استيفاء حقه كله أو بعضه، إذ أن الأصل أن المدين حر في التصرف في أمواله، لكن يجب تقييد هذه الحرية في سبيل المحافظة على الضمان العام للدائنين، فقد يقوم المدين بالتصرف بحقوقه أو يمتنع عن المطالبة بها، مما يؤدي إلى الإضرار بالدائنين. وحماية للدائنين من أي ممارسة للمدين ضارة بهم، شرعت لهم الوسائل التالية: الدعوة غير المباشرة، الدعوة المباشرة، دعوى عدم نفاذ التصرف، الصورية، الحق في الحبس، إعسار المدين. المبحث الأول: الدعوى غير المباشرة. تقضي المادة 236 من القانون المدني بأنه: لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه أو غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوة. ثم تقضي المادة 237 من القانون المدني بأنه: يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه. في ضوء هذين النصين ندرس تعريف الدعوة المغير المباشرة وشروطها وأثرها على الوجه الآتي: المطلب الأول، تعريف الدعوة غير المباشرة. أعطى المشرع للدائن حق استعمال الدعوة المباشرة، أي استعمال حقوق مدينه، وذلك بقصد درء الضرر الذي يعود على الدائن من إهمال مدينه استعمال حق له من الحقوق التي تكون ضمان الدائنين العام، أو التي يؤدي استعمالها إلى المحافظة على عناصر هذا الضمان أو زيادتها. ويتبين أن استعمال الدائن حقوق مدينه على هذا الوجه لا يمكن أن يكون تنفيذاً لحق الدائن، بل هو وسيلة للمحافظة على أموال المدين تمهيداً للتنفيذ عليها. وسبب تسمية هذه الدعوة بالدعوة غير المباشرة هو عدم وجود رابطة مباشرة بين دائن المدين المهمل ومدين المدين، وإنما تنهض الرابطة عن طريق المدين، ولهذا ترفع الدعوة باسم المدين وليس باسم الدائن الشخصي. مثال على ذلك، يرفع دائن البائع دعوى على المشتري لإلزامه بالثمن، وأساس هذه الدعوى هو فكرة النيابة القانونية، حيث اعتبر المشرع الدائن نائباً عن المدين، وبمقتضى هذه النيابة يقوم الدائن باسم مدينه باستعمال الحق الذي لم يستعمله المدين، وهي نيابة ذات طابع خاص تتميز عن النيابة العادية، فهي ليست مقررة لمصلحة الأصيل أي المدين، بل لمصلحة النائب أي الدائن. المطلب الثاني، شروط الدعوة غير المباشرة. نتناول في هذا المطلب بيان من يحق له استعمال الدعوة غير المباشرة والشروط الواجب توافرها في استعمال هذا الحق. أولاً، من يحق له استعمال الدعوة غير المباشرة. يتبين من نص المادة 236 أن حق استعمال الدعوة غير المباشرة يثبت لكل دائن تجاه المدين، أياً كان مصدر حق هذا الدائن، عقداً أو عمل غير مشروع أو تاريخه أو محله، سواء كان دائناً عادياً أو دائناً مرتهناً، كما يستوي أن يكون حق الدائن أكبر من حق مدينه الذي يطالب به في الدعوة أو أقل منه، لكن يجب أن يكون حق الدائن موجوداً، أي أن يكون ثابتاً ومحققاً. أما إذا كان حقه احتمالياً أو متنازعاً فيه، فلا يستطيع الدائن ممارسة حقوق مدينه عن طريق هذه الدعوة، ويكفي أن يكون حق الدائن موجوداً، ولا يشترط بعد ذلك أن يكون معين المقدار، فيجوز للمضرور بسبب عمل غير مشروع أن يستعمل حقوق المسؤول عن تعويض الضرر دون انتظار لحين تعيين مقدار التعويض، ولا يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء، إذ يجوز للدائن الذي يكون حقه معلقاً على شرط واقف أو مقترن بأجل أن يستعمل جميع حقوق مدينه، كما لا يشترط أن يكون حق الدائن قد نشأ قبل حق المدين تجاه مدينه. ثانياً، الشروط الواجب توافرها لاستعمال الدائن حقوق مدينه. يتبين من نص المادة 236 أنه يشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه شروطاً موضوعية وأخرى إجرائية. الشروط الموضوعية، لا يجوز للدائن أن يستعمل حقوق مدينه إلا بعد تحقق الشروط التالية: 1- أن يكون المدين مهملاً استعمال حقوقه بنفسه. 2- أن يكون عدم استعمال المدين لحقه من شأنه أن يسبب إعساره أو الزيادة في إعساره، إذ لولا ذلك لا يكون للدائن مصلحة في استعمال حقوق مدينه، ويقع عبء إثبات ذلك على الدائن، حيث ألقى المشرع على عاتق الدائن عبء إثبات إعسار المدين، أي أن يثبت أن ما على المدين من ديون تزيد على الحقوق التي له. فالمقصود هنا بالإعسار هو الإعسار الفعلي وليس الإعسار القانوني الذي يتطلب حكما بشهره. 3. شروط متعلقة بحق المدين. يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية ما عدا الحقوق التالية: 1. الحقوق المتصلة بشخص المدين، مثال على ذلك حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي. 2. الحقوق غير القابلة للحجز، ومبرر ذلك أن الهدف من الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على الضمان العام، أي الأموال التي يمكن أن يستوفي منها الدائن حقه عن طريق حجزها وبيعها جبراً. فإذا كان حق المدين لا يقبل الحجز كدين النفقة، فلا مصلحة للدائن في استعمال هذا الحق. الشروط الإجرائية: 1. أن يستعمل الدائن حق مدينه، أي أن لا يرفع الدائن الدعوى باسمه الشخصي بل يرفعها باسم هذا المدين. إدخال المدين خصما في الدعوى غير المباشرة التي يقيمها الدائن، وذلك بهدف سريان الحكم الصادر فيها بمواجهته، كذلك بهدف تمكين هذا المدين من الدفاع عن حقوقه فيما لو أراد ذلك. المطلب الثالث: أثر الدعوى غير المباشرة. يترتب على الدعوى المباشرة الآثار التالية. يترتب على الدعوى غير المباشرة الآثار التالية: 1. يبقى للمدين حرية التصرف في أمواله، حتى أن له الحق في التصرف بالحق موضوع الدعوى غير المباشرة، فله أن ينقله إلى الغير بعوض كالبيع أو بغير عوض كالتبرع. 2. إذا رفع الدائن الدعوى غير المباشرة وحكم فيها لمصلحة المدين ضد مدينه، فإن حصيلة الدعوى تدخل في الضمان العام للدائنين، أي أن الدائن الذي رفع الدعوى لا يملك أن يستأثر بحصيلة الدعوى، بل يستفاد من ذلك بقية الدائنين ويتقاسمون معه قسمة الغرماء. 3. ما دام الدائن يستعمل حق مدينه فهو ليس إلا نائبا عنه، فيكون للخصم أي مدين المدين أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها فيما لو باشر المدين حقه بنفسه سواء بدعوى أو غيرها. فإذا كان مصدر حق المدين تجاه مدينه عقدا، فللخصم أن يتمسك تجاه الدائن بجميع أوجه بطلان العقد، كما أن له أن يتمسك قبله بانقضاء الحق بجميع أسباب الانقضاء كالوفاء أو التقادم. المبحث الثاني: الدعوى المباشرة. الدعوى المباشرة هي وسيلة ناجعة في يد الدائن تمكنه من رفع دعوى شخصية باسمه للمطالبة بحقوق مدينه الموجودة في ذمة الغير، أي مدين مدينه، وبذلك يتمكن الدائن من التحكم بالدعوى لأنه رافعها وصاحبها. وإذا كان الحكم الصادر فيها إيجاباً، أي صدر لمصلحة الدائن، فيكون له وحده الاستئثار بالحق المحكوم به دون غيره من دائني المدين. المطلب الأول: طبيعة الدعوى المباشرة. أولاً، تعريف الدعوى المباشرة. الدعوى المباشرة هي وسيلة قانونية تمنح الدائن الحق في رفع دعوى مباشرة ضد مدين مدينه باسمه الشخصي وليس باسم مدينه، وبالأصالة عن نفسه وليس بالنيابة عن المدين، ولحسابه الخاص أيضاً. وتخول هذه الدعوى الدائن حقاً مباشراً تجاه مدين مدينه يتعلق بما في ذمته تجاه المدين. وعندما ترفع هذه الدعوى يمتنع على المدين أن يتصرف في الحق، ويمتنع على مدين المدين أن يوفي لغير الدائن، ويصدر الحكم فيها بإلزام مدين المدين بأن يدفع للدائن فلا يستفيد منها غيره من الدائنين. ثانياً، خصائص الدعوة المباشرة. تتميز هذه الدعوة بما يلي: ألف، يستعملها الدائن باسمه لا باسم مدينه، أي بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن المدينة. باء، يهدف الدائن من رفع الدعوة المباشرة على مدين المدين إلى الحصول على ماله من حقه تجاه المدين الأصلي. تاء، لا تعتبر الدعوة المباشرة دعوة الدائن تجاه المدين الأصلي، يوجهها إلى مدين المدين، لأنه يجب عندئذ إدخال المدين الأصلي فيها، ولا يمكن لمدين المدين دفع تلك الدعوة بالدفوع التي يملكها المدين الأصلي في مواجهة دائنه. كذلك لا تعتبر هذه الدعوة المرفوعة من الدائن على مدين المدين هي دعوة المدين الأصلي نفسه، لأن هذه الدعوة تصبح من قبيل الدعاوى غير المباشرة الممتازة، وعندها يستطيع مدين المدين دفعه بالدفوع التي له قبل المدين الأصلي. ثاء، الدعوة المباشرة هي من الضمان الخاص، حيث لا تتصل بالضمان العام، لأنه يجب عندها إدخال القيمة التي حصل عليها الدائن إلى ذمة المدين، مما يؤدي إلى اقتسامها بين جميع الدائنين قسمة غرماء. ولكن هذه الدعوة تمنح الدائن مركزاً قانونياً بالنسبة لغيره، وذلك من خلال استئثاره بحق المدين الثابت في ذمة الغير دون الخضوع لقاعدة المساواة بين الدائنين والتعرض لمخاطرها. جيم، حق الدائن تابع لحق مدينه، فإذا انقضى حق مدينه تجاهه، انقضى حقه تجاه مدين مدينه الذي يباشر الدعوى في مواجهته. حاء، الحكم الذي يصدر في الدعوى يجعل الحق المحكوم به، وهو حق مدين الدائن تجاه مدينه، حقا خالصا للدائن الذي رفع الدعوى دون سواه من دائني المدين. ثالثا، حالات الدعوى المباشرة. إن المشرع ينص على الدعوى المباشرة عندما يكون هناك ارتباط بين الديون، ويتحقق الارتباط بين الديون عندما يكون محل عقد المدين وعقد مدين المدين، وذلك كما في الإيجار، حيث إن محل عقد الإيجار الأصلي هو منفعة العين المستأجرة، وهذه المنفعة في ذاتها محل عقد الإيجار من الباطن. وقد يتحقق الارتباط بين الديون عندما تكون الواقعة التي سببت التزام المدين والتزام مدين المدين واحدة كما في عقد التأمين. ولا تكون الدعاوى المباشرة إلا بنص خاص في القانون، لأنها تتضمن خروجاً على قاعدة المساواة بين الدائنين. ومن الحالات الخاصة للدعوى المباشرة ما يلي: ألف، الدعوى المباشرة للمؤجر تجاه المستأجر الثانوي، حيث أعطى القانون السوري بموجب المادة 563 من القانون المدني المؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر الثانوي، أي مدين المستأجر الأصلي يستطيع بموجبها أن يطالبه بالأجرة وبكافة الالتزامات الخاصة بعقد الإيجار من الباطن، ولكن ضمان المبلغ الذي في ذمة المستأجر من الباطن يضمن للمستأجر الأصلي. باء، الدعوى المباشرة في عقد المقاومة. لقد نصت المادة 628 من القانون المدني على منح عمال المقاول والمقاولين الثانويين دعوى مباشرة ضد رب العمل لمطالبته بما في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة، وفي حدود ما يستحقونه أصلا تجاه مدينهم الأصلي، أي يستفيد من هذه الدعوة عمال المقاولين الثانويين، إذ يرفعون هذه الدعوة ضد المقاول الأصلي وهو مدين مدينهم، وهو المقاول الثانوي بل وضد رب العمل، وهو مدينة مدينة مدينة. تاء الدعوة المباشرة في الوكالة. يجوز للموكل استنادا لنص المادة 674 من القانون المدني أن يرجع مباشرة على نائب الوكيل، كما أن لنائب الوكيل أن يرجع مباشرة على الموكل، فيستطيع الموكل أن يرجع بالدعوى المباشرة على نائب الوكيل بجميع حقوق الموكل، ويكون الوكيل الأصلي متضامنا مع نائبه في المسؤولية، كما يستطيع نائب الوكيل الرجوع بالدعوى المباشرة على الموكل بجميع حقوق الموكل. نهاية التسجيل، الصفحة 45.